أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكر وجهان آخران للاستدلال على القول الأول، وهو القول بعدم الاضطراد، القول بأن حكم الغرقى والمهدوم عليهم مختص بهما ولا يشمل غيرهما. هذا هو القول الأول الذي استدللنا به عليه في الدرس السابق. هناك وجهان آخران ليس بأهمية طبعا، الدليل الأول الذي انتهينا من مناقشته، المهم أنهما وردا في كلام الأصحاب كصاحب الرياض وصاحب الجواهر. أولهما يعني يكون الثاني بحسب التسلسل، إن القول بالاضطراد مبني على القياس وهو باطل. هذا هو الدليل الثاني. قياس هذا أن تقيسوا غير الغرقى والمهدوم عليهم، تقيسوهم عليهما وتلحقوهما بالحكم، هذا قياس والقياس باطل. لكن هذا الوجه مردود بأن التعميم والاضطراد ليس قياسا، وإنما هو تنقيح للعلة وتعميم للعلة التي نقحت من واستظهرت من الروايات، فليس إذن هو استعمال للقياس، وإنما هو أخذ بالعلة التي استظهرت أو نقحت من الروايات. فإذن هذا ليس قياسا، وأعتقد التقريبات السابقة كفيلة ببيان ذلك. الوجه الثالث الذي ذكر هنا ما روي من عدم توريث قتل اليمامة وصفين والحر من بعضهم البعض، أن القتل في هذه المعارك لم تجري فيهم هذه القاعدة، ولو كان هذا الحكم ساريا لغير الغرقى والمهدوم عليهم لورث هؤلاء القتل في هذه المعارك في اليمامة وصفين والحر. هذا الوجه الثالث قلنا ذكروه صاحب الرياض صاحب الجواهر، وهذا أيضا الوجه مردود بالتأكيد. أولا أن هذا خبر تاريخي حتى ولا رواية، خبر تاريخي لا قيمة له ولا حجية فيه، رواه فخر المحققين قدس سره في إيضاح الفوائد مرسلا، ونحن نعرف بالتتبع من فخر المحققين ومن والده أنهم يأخذون من كتاب المغني لابن قدامة، وفعلا هذه الرواية موجودة في كتاب المغني لابن قدامة والشرح الكبير المطبوع بهامشه. فإذا هذه رواية عامية ولا تصلح للحجية والاستدلال بها، لكن الأصحاب على كل أرسلوها في كتبهم تبعا لفخر المحققين. فأولا إذن هو خبر تاريخي وليس حتى رواية تصلح للاحتجاج، وثانيا أنه لم يتضح من هذا الخبر على أنه ينطبق على مسألتنا ما نحن فيه. ومن قال أنه قتل في الحرة وفي صفين وفي اليمامة أشخاص متوارثون واشتبه موتاهما بحسب الشروط اللي ذكرناها، ولو يثبت أنه حصل مورد لهذه المسألة في هذه المعارك حتى يمكن أن تجري عليه. فإذا هذا الوجه الثالث الذي ذكر في المصادر لا يمكن الاعتماد عليه، من ناحية السند ضعيف مو أكثر من خبر تاريخي، وثانيا قلنا أنه لم يثبت حصول مورد لمسألتنا في قتل هذه المعارك. إن قلت وهذا الذي قالها السيد صاحب الرياض، قال يكفي لنا، يعني يشعر بأن الخبر ضعيف ولا يمكن الاحتجاج به، لكن ماذا علق السيد صاحب الرياض؟ فإن قلت صاحبها صاحب الرياض سوينا، قال يكفي لنا في الاحتجاج بها، هذه الرواية الضعيفة، انجبارها بالشهرة ولو لم تكن بحسب السند صحيحة، منجبرة بالشهرة، وهذا طبعا لا ينفعه هذا الكلام سيد صاحب الرياض. وجهين لوجهين، وجه الأول كبروي، ونحن لا نسلم بأن الشهرة بين الأصحاب جابر الخبر الضعيف، بس هذا خلاف مبنائي، خلينا نقول معه. تجي المناقشة الثانية أنه لو تمت هذه الكبرى وأن الشهرة تنجبر تجبر الخبر الضعيف، فأي شهرة؟ أولا كن شهرة القدماء، وثانيا كن يعني تعلم بأن هذه الشهرة مستندة إلى هذه الرواية. وهنا نحن نعلم وهم صرحوا بأن استنادهم في عدم التعميم إلى كونه خلاف الأصل فاقتصروا فيه على القدر المتيقن. فلو سلمنا بأنه توجد شهرة بين الأصحاب، وسلمنا بأن الشهرة تجبر الخبر الضعيف، فوين مورد هذا الانجبار؟ حينما يكون الشهرة يعني فتوى المشهور مستندة إلى هذا الخبر الضعيف. زين، هم صرحوا على أن فتواهم بعدم الاضطراد مستندة إلى هذه القاعدة، وأنه فيما زاد عن الأصل نقتصر به على القدر المتيقن. فإذا لم تكن شهرتهم مستندة إلى هذا الخبر الضعيف حتى يجبر ضعف الخبر بهذه الشهرة. فإذا هذا الجبر الذي ذكره سيد صاحب الرياض، وهو أن هذه الرواية صح ليست صحيحة السند لكنها مجبورة بالشهرة، فهذا إذن يؤاخذ كبرويا، شهرة لا تجبر. ثانيا حتى يمكن صغرويا، من قال أن المشهور هذا؟ وقد نقلنا أقوال جملة من الأصحاب لا يذهبون إلى الاختصاص. ولو سلمنا كل ذلك، فأي شهرة تجبر خبر الضعيف فيما لو كانت هذه الشهرة عند القدماء ومستندة إلى هذا الخبر الضعيف؟ زين، نحن نعلم بأن استنادهم ليس إلى هذا الخبر الضعيف، وإنما إلى ما قالوه من أن كل ما خالف الأصل نقتصر به على القدر المتيقن. فهذا وجه عدم اضطرادهم، وليس استنادا إلى هذا الخبر الضعيف. فإذا هذا الترقيع الذي ذكره السيد صاحب الرياض لم ينفع. هذا إذن مجمل أو مجموع ما قيل من الأدلة على القول الأول، وهو اختصاص الحكم بالغرقى والمهدوم عليهم، ورأينا كيف أن هذه الأدلة لا تقوى على ذلك، على الأقل هذا المقدار لا تقوى على إخراج ما سوى الغرقى والمهدوم عليهم. هذا الآن يكفينا، لأن نحن حينما نناقش القول الثاني وهو الاضطراد سنذكر الأدلة على الاضطراد. الآن يكفينا على أنه هذا الذكرتموه غير كافي لإخراج غير الغرقى والمهدوم عليه. فحينئذ ننتقل إلى القول الثاني وهو القول بالاضطراد. ما هو الدليل على القول بالاضطراد؟ يعني الاضطراد يعني إلى كل سبب للموت الجماعي، ولا يختص بالغرقى والمهدوم عليهم، فيشمل من ماتوا بحادث سيارة طيارة، بكارثة طبيعية مثلا، قتلوا بمعركة، بغازات سامة والعياذ بالله، وأمثالها من الأسباب. فإذا هذا هو القول، وهو الاضطراد إلى كل سبب للموت الجماعي تحصل فيه حالة الاشتباه بين الاقتران والمتقدم والمتأخر. كنا نجعل تحت خط، لأن هذا ذكرنا خلافا فيه، نحن قوينا هذا أو قل احتملنا هذا، اللازم اشتباهان يتوفران، اشتباه ما أدري هل ماتا مقترنين أو لا، واشتباه على كونهم غير مقترنين، من المتقدم من المتأخر ما أعلم. مقابل قلنا مثل المحقق النراقي قدس سره الذي قال لا، المهم أنه نشتبه بالمتقدم والمتأخر حتى لو علم بعدم اقترانهما. هذا خلاف تقدم قبل الدخول في المناقشة. فلذلك نحن نذكر بما احتملناه أو رجحناه أن حالة الاشتباه تكون بين الاقتران والمتقدم والمتأخر. ويمكن الاستدلال على هذا الاضطراد، على القول الثاني بالاضطراد، بعدة وجوه. الوجه الأول الروايات، ونعني بها نفس هذه النصوص السابقة التي تقدمت بتقريب استظهار كون مناط الحكم هو حصول حالة الاشتباه في حادث موت جماعي. هذا هو مناط الحكم، أن حادث موت جماعي يشتبه فيه هؤلاء المتوارثون، إن كانوا ماتوا مقترنين أو فيهم متقدم أو فيهم متأخر. فالروايات هكذا نستظهر منها. وهذا المناط كما تعلمون شامل لكل حادث تحصل بهذه الحالة. لكن طبعا هذا الاستظهار نحتاج أن نقويه وندعمه بقرائن، فنذكر هنا جملة من القرائن التي تدعم وتقوي هذا الاستظهار. القرينة الأولى قلنا فيها إن سببية الغرق والهدم لم يرد في كلام المعصومين عليهم السلام حتى تستظهر منه الخصوصية ويقتصر عليها، وإنما ورد في كلام السائل في كل الروايات 11 اللي ذكرناها، فهي تعبر عن حالة جزئية استفتي عنها ولا خصوصية فيها. ولو كان للغرق والهدم خصوصية لبادر الإمام عليه السلام وابتدأ ببيان الحكم من غير مسألة، هذا تعودناه، أو السائل يسأل عن الغرق فالإمام يقول له مثلا في الغرق والهدم كذا وكذا، الإمام يضيف إن كانت الحالة مثلا مخصوصة بهذا. فهي القرينة الأولى على هذا الاستظهار. دليلنا الأول إذن نفس الروايات بأن نستظهر منها أن العلة لهذا الحكم ومناط هذا الحكم هو حصول حالة الاشتباه في حادثة موت جماعي، هذا هو مناط الحكم. قرينة الأولى ذكرناها. القرينة الثانية، يعني كان ملخص القرينة الأولى أنه عدم إشارة الإمام إلى السبب في كل الروايات قرينة على عدم خصوصية لهذا السبب، ولو كان للسبب خصوصية لورد في كلام الإمام عليه السلام. هذا ملخص إذن القرينة الأولى. القرينة الثانية إن ذكر حالة الاشتباه في الروايات جاءت متفرعة بالفاء على ذكر الغرق والهدم. راجع مثلا في المجموعة أمامكم الرواية الأولى مثلا صحيحة من الحجاج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم. الثانية صحيحة محمد بن قيس، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة هدم عليهما بيت فماتا. وهكذا صحيحتي ابن الحجاج رقم 6 صحيحتان هم كذلك، وقع على قوم بيت مجتمع فلا يدرى. ها، فإذن إن ذكر حالة الاشتباه في الرواية جاءت متفرعة بالفاء على ذكر الغرق والهدم وليست معطوفة بالواو، مما يعني أن السؤال إنما هو عن حكم حالة الاشتباه، أما السبب فذكر للتمهيد. هذا الوجه أستطيع أن أقول أنه يعني مأخوذ من كلام لصاحب الجواهر، لكن نحن صغناه بهذه الصياغة، بس يمكن من تقرأوا ستجدون أن مراده هو هذا. ماذا قال صاحب الجواهر؟ قال نعم، وهو يرد على صاحب الرياض الذي قوى الاضطراد، قال نعم إن تم ما تراءى له من كون العلة الاشتباه المطلق كما لعله الظاهر من أسئلة النصوص المشتملة على ذكر الغرق أو الوقوع، يعني وقوع البيت المفرع عليه فيها عدم العلم بموت السابق كان هو المدار وإلا فلا. فنحن في صياغة أخرى لما فهمناه من كلام صاحب الجواهر بأن ذكر حالة الاشتباه ملحقة بالفاء، وكأن السائل مراده ونظره ولحاظه لحالة الاشتباه، لكن يذكر الأسباب توطئة وتمهيدا لكي يفرع الحالة اللي يريد يسأل عنها. لأن لو سائل رأسا قال يا ابن رسول الله ناس يموتون مشتبين شنو حكمهم، كان الإمام لازم يستوضحه يقول له شلون ماتوا أو شنو إلى آخره. فذكر الأسباب توطئة لذكر حالة الاشتباه تفريعها بالفاء، يعني أن السائل يريد يسأل عن حالة الاشتباه، لكن حتى يوضح السؤال ويذكره بكل تفاصيله ذكر الأسباب كمثال متعارف يومئذ. هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة على هذا الاستظهار من الروايات استظهار هذا المناط. ثالثا وضوح التجريد عن الخصوصية عند أصحاب الأئمة عليهم السلام أنفسهم. لا مو يبادر، الإمام سيسأله يقول له يعني ذولا مثلا شلون ماتوا، لا 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 بغض النظر على الأسباب، يريد يشوف الإمام مثلا أنه مثلا هل ماتوا في حادث واحد مثلا، لو قد يعلم أنه ذولا ماتوا في أزمنة مختلفة لكن مثلا لطول الزمن نسينا أو حصل اشتباه بالطبع.
بعبارة ما نقول أنه يريد يلاحظ القدر، خلينا نقول القدر المتيقن أو توفر الشروط اللي مطلوبة مثلا من جهة،
وهو أنه ماتوا في حادث جماعي. لأن قد يكون هذا السائل يقول ابن رسول الله اثنين ماتوا واشتباهنا المتقدم والمتأخر، شنو حكمهم؟ وقد هذا الاشتباه بسبب قدم الحالة، وقد الاشتباه أن واحد مات بحادث وواحد بحادث آخر بس ما درينا مثلا منه. الإمام يريد يشير له أنه ماتوا بحادث جماعي، فالسائل قدم له هذه المقدمة. الثالثة التجريد، وضوح التجريد عن الخصوصية عند أصحاب الأئمة عليهم السلام. لاحظ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رقم 6، وهنا وهم اثنتان روايتين بالستة اللي يشوفون في ذهوب مضموني. شوف صحيحة عبد الرحمن الحجاج عن أبي عبد الله السلام قال سألت عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، قال يورث بعض من بعض، قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال وما أدخل، قلت رجلين أخوين أحدهما مولى إلى آخره، ركبا في السفينة. السؤال كان ماذا؟ عن ماذا؟ عن هدم. السؤال كان عن هدم، وتلقائيا ابن الحجاج من دون أي تأمل سأل عن حالة الغرق، فرأسا عممها واضطرد بها الأسباب ابن الحجاج، لأن يعني هو رأسا فهم ابن الحجاج أن الحالة لا تختص بالانهدام الذي ذكر في السؤال، وإنما المناط هو كونهم ماتوا في حادث جماعي ولا يعرف المتقدم. والإمام هم كما ترى في بقية الرواية لم ينهه عن هذا الفهم، ولم يقل له هذا قياس باطل، أنت تحكي عن الهدم مش ودك للغرق، ما قال الإمام عليه السلام مثل هذا الكلام، بل أمضى هذا الفهم لدى ابن الحجاج بأن المسألة وإن ذكرت عن الغرق إلا أن الطراد، ذكرت عن الهدم إلا أن الطراد للغرق كان على القاعدة. فهذا الاضطراد إذن من ابن الحجاج، ولم يقتصر من الحجاج على مورد السؤال. تنظر إن الآن بعد هذا الزمان لما اجتمعت لدينا الروايات، أنت انظر لابن الحجاج نفسه الذي كان يسأل عن الغرق، فلو كانت المسألة نختصر فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، قول الإمام تحدث عن الهدم، رأسا طبقها ابن الحجاج على الغرق، والإمام أمضى هذا التوسع بالفهم والاضطراد له وأجابه عليه. فإذن هذا التجريد على الخصوصية واضح من لدن أصحاب الأئمة عليهم السلام من ذلك الزمان، وليس قياس، ولم ينهاه الإمام عن هذا الاضطراد. نحن الآن اجتمعت عندنا الروايات وصرنا نقول غرقا وهدما، بس ابن الحجاج لما سأل كان الكلام بس عن الغرق، ولم ينهاه الإمام عن هذا الاضطراد بالفهم. فإذن هذه القرينة الثالثة بأن هذا الفهم موجود حتى لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام. هذه ثلاث قرائن إذن تقوي ما استظهرناه، اللي هو الوجه الأول دليلنا على الاضطراد، نلخصه. دليلنا الأول على الاضطراد أن لا خصوصية للغرقى والمهدوم عليهم، وإنما مناط الحكم وحصول حالة اشتباه بين متوارثين في موت جماعي. ما القرائن على هذا الاستظهار؟ ذكرنا لكم ثلاث قرائن الآن. الوجه الثاني للاستدلال على القول الثاني وهو القول بالاضطراد ما قربناه في الدرس السابق والدروس الأولى من عدة محاولات، من عدة وجوه لكون هذا الحكم على القاعدة، خصوصا أمس ألحقنا وجهين غير الوجهين اللي قلناهم في الدرس الأول. فإذن الوجه الثاني أننا قربنا أكثر من صياغة لكون الحكم على طبق الأصل والقاعدة، لكل ميتين متوارثين مشتبهين، فالاضطراد يكون على القاعدة وأخذا بها، ما يحتاج الاستدلال. إذا تمت لنا محاولة واحدة من المحاولات اللي ذكرناها على أن الحكم على خلاف القاعدة، بعد ما يحتاج الاستدلال على الاضطراد من الغرقى والمهدوم عليه، لأن أصلا هو الحكم على القاعدة في كل حالة اشتباه بالموت. وأعتقد تمت لدينا أكثر من محاولة بحسب ما عرضناه في الدروس السابقة. هذا إذن الوجه الثاني انتهينا منه. الوجه الثالث، إذن صار الوجه الأول استدلال بالروايات، الوجه الثاني الاستدلال بالمحاولات، كون الحكم على طبق القاعدة فالاضطراد على طبق القاعدة ما يحتاج إلى دليل. الوجه الثالث الاستدلال بسيرة العقلاء. كيف؟ أقربها بتقريبين. سيرة العقلاء، التقريب الأول لسيرة العقلاء دعوة أنه هذا الحكم مقتضى العدل والإنصاف بعد عدم وجود نص على غير الغرق والهدم من الأسباب، حيث لا يمكن توريث كل من الميتين المشتبهين من الآخر لعدم إحراز تأخره عن الآخر. هذا كل كلام بعد صار واضح من البحوث السابقة. كما لا يمكن حرمانهما معا وتوريث الآخرين، لأنه مخالف للعلم الإجمالي باستحقاق أحدهما ولعدم إحراز تقدم موته حتى يحرم. والمفروض إيصال الحقوق إلى أهلها. أمام هالكم من المعلومات والمقدمات ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة فمقتضى العدل والإنصاف توريث كل منهما من الآخر. هذا التقريب الأول لسيرة العقلاء، أنه نحن أمام ميتين متوارثين اشتبه موتهما، لا نعلم المتقدم ولا المتأخر، لا نستطيع توريثهما معا، لأن ابن أصل يقول لا تورث ألف حتى تعلم بتأخر موته، ولا تورث باء حتى تعلم، أنا لا أعلم بتأخر ألف ولا باء، فلا أستطيع أورثهما معا لمخالفته للشرع، ولا أستطيع أحرمهما معا للعلم الإجمالي بأن أحدهم مستحق، لأن المتأخر مستحق أولا، ولأنهم أقربون، ولا يمكن حرمانهما إلا بمانع محرز، والمانع غير محرز، المانع وهو تقدم موته، تقدم موته ما محرز هنا. فإذا إيش أسوي؟ والمسألة مسألة تتعلق بحقوق الناس، لابد أن أوصل الحق إلى أهلها. فشنو تشار؟ ورث ألف من باء، ورث باء من ألف. يعني لو عرضت هكذا مقدمات بغض النظر عن الحكم الشرعي وعن الروايات، نجيب العقلاء، شون الفريضة اليوم مال عشائر، نجيب الفريضة مال عشائر ونقول له تعال حل النهاي، أمامنا هيك حالة، ذولا هكذا وهكذا وهكذا، وصلنا طريق مسدود. يقول ولا أحسن، ورثوا ألف من باء وباء من ألف. ما أدري يحكم تشيل ولا ما. المهم هذا التقريب الأول لسيرة العقلاء. مو الآن النصوص تدري موجودة، ومع وجود النصوص خلا ننتقل لسيرة العقلاء، لكن تقريب لسيرة العقلاء كما قلت الآن، يعني لو حكم العقلاء، لو حكم العقلاء وماكو موجودة عندنا نصوص،
هو لو حكم أنا بيصير بعد مثلا النظرية وليس السيرة يعني موجودة فعلا وقعها
وغيرها، يعني مو سيرة سخن زي بناء العقلاء أو أي شيء من التقريب مثلا، ها قاعدة اعتبارية يعني لدى العقلاء، يعني بها التقريبات صحيح بالضبط، يعني أكيد العنوان فيه تسامح بالضبط، أحسنت، العنوان يعني الكتبنا أكيد فيه تسامح، ليست سيرة، ماكو سيرة مبنية على ذلك. السيرة نعم موجودة لكن مبنية على النصوص والحكم الشرعي، لكن قل هكذا أنه اعتبارية لدى العقلاء أو بناء العقلاء على هذا. أكيد جيد، إذن هذا التقريب الأول لبناء العقلاء، أو أنه قاعدة اعتبارية لدى العقلاء مثلا لو عرضت عليهم. التقريب الثاني لبناء العقلاء، ما نقول بعد سيرة العقلاء، إن هذا التقريب الثاني، إن في جريان الحكم الخاص بالمسألة موافقة قطعية في الجملة. اشرحها كلمة كلمة ماذا نريد بها الحج؟ من حيث وصول الحق إلى المستحق الواقعي، وإن لزم منه وصول مال آخر إلى غير مستحقه، وفي عدم جريان الحكم مخالفة قطعية من حيث حرمان صاحب الحق الواقعي. فإذا دار الأمر بين هذين المحتملين، هذين الأمرين، قد يقال بأن العقلاء يقدمون الأول على الثاني. أقرب ماذا أريد بهذا الكلام، أقول نحن الآن هذه الحالة كعقلاء، ما علينا بالحكم الشرعي، كعقلاء عرضت علينا هذا الحال أفكر فيها. إن ورثتهما معا سأصيب صاحب الحق الواقعي، لأن لو ألف من باء لو سأصيبه، لكن سيلزم منه إعطاء غير صاحب الحق الواقعي، لأن هو لو ألف من باء يستحق، لو باء من ألف، من تطيم اثنين راح تصيب صاحب الحق، بس راح وياه أيضا تعطي لغير صاحب الحق. زين، وإن فهذا فيه موافقة قطعية، لكن قلت في الجملة، يعني في الجملة، لأن مو موافقة قطعية قطعا، لا، لأن سيلزم منه إيصال شيء إلى غير مستحقه، هذا معنى قولي في الجملة. وإن حرمتهما معا فتكون قد وقعت بالمخالفة القطعية قطعا، لأنك حرمت صاحب الحق من حقه. فلو حكمنا العقلاء وقلنا لهم دار الأمر الآن بين الموافقة القطعية في الجملة، يعني يلزم وياها أن أنطي لغير المستحق، لو المخالفة القطعية تماما، قالوا لا، سوينا الأولى أحسن، على الأقل بها موافقة قطعية بدرجة من الدرجات. هكذا ندعي، لأن تعلمون هي التقريبات لبناء العقلاء. لذلك قلت هنا وبتعبير آخر أن الأمر يدور بين إيصال الحق إلى صاحبه مع لزوم وصول مال آخر إلى غير صاحبه، هاي لو أجرينا حكم المسألة، وبين حرمان صاحب الحق من حقه خشية وصول مال إلى غير مستحقه. هذا التقريب يدعي أن العقلاء يبنون على أنه سوي الخيار الأول، لأن بي في الجملة تصيب الواقع، تطل صاحب الحق حقه، وإن لزم منه أن يصل لغير صاحب الحق ذات المقدار الآخر. هذا الوجه الثالث الذي ذكرته هنا، وهو بناء العقلاء، أو قل أن هذا الحكم يساعد عليه الاعتبار لدى العقلاء بالتقريبين ذكرناهما. الآن إذن ثلاث وجوه ذكرنا على القول الثاني، وهو القول بالاضطراد، وأعتقد أن الوجه الأول يعني والثاني أكيد كافي، فرضنا سيرة العقلاء أو بناء العقلاء إذا لم يتم. الوجه الأول استظهار من الروايات يساعد عليه العرف، الوجه الثاني أننا قربنا أكثر من محاولة كون الحكم على القاعدة، فالاضطراد على القاعدة ما يحتاج إلى استدلال، والثالث هو بناء العقلاء. إذن يمكن أن يكون الآن هو الأقوى، هو القول بالاضطراد. ومن هنا حقيقة يعني يعلم النظر في كلمة الشيخ الأنصاري قدس سره، يقول ولم أجد لهم، أي القائلين بالاضطراد، دليلا تطمئن إليه النفس. يمكن لو عرضنا عليه هذه الأدلة الشيخ الأنصاري لقال لا، بالتأكيد يوجد بين هذه الأدلة ما تطمئن إليه النفس. هذا القول الثاني انتهى. يوجد قول ثالث، ما هو؟ لما استعرضناه القول بالتوقف، وقلنا أن ممن قال به وتوقف وتردد المحقق الحلي والسيد صاحب الرياض، أيضا السيد صاحب الرياض توقف له كلمة في ذلك، لعلي نقلتها في بعض الموارد السابقة، صاحب الرياض قال صاحب الرياض المسألة عند العبد، يقصد نفسه، محل توقف. فإذا المحقق توقف والسيد صاحب الرياض توقف، وإن كان مال بعدين إلى أحد القولين، فالمهم إذن القول الثالث في المسألة هو التوقف. ويعني التوقف لازم نبين ما هو مقتضى التوقف، يعني أن توصل الحصص المتيقنة إلى أهلها، اللي مو محل إشكال وهي توارث ذولا بيناتهم، لأن قد يكون هؤلاء مشاركين لغيرهم، فأنت توصل ذولاك المشاركين نصيبهم، هذا ما لم تخلية، وأوقف نصيب هذين. إما أن ينجلي لك الموقف بعد مدة إذا أمكن، خصوص بالأعصار الآن الحالية يمكن تجري تحليلات مختبرية تقدر تعرف من حرارة الجسم هذا إيش قد صار لميت، هذا إيش قد صار لميت، الله العالم. يعني أنت انتظر شوي وشوف أنه لعله يتبين لك من هو المتقدم من هو المتأخر. فإن عجزت عن معرفة المتقدم والمتأخر تجري التصالح بين ورثة ألف وورثة باء، لأن هم من ستصل لهم النوبة بعد أن نورث ألف من باء وباء من ألف، هم ألف وباء ماتوا، فالذي وصل لهم من يروح لورثتهم، فالتصالح يصير بين ورثة ألف وورثة باء. فإذن هذا مقتضى التوقف، وأن لم يبينه المتوقفون، لكن طبعا يحتاج إلى بيان، المسألة تتعلق قلنا بحقوق الناس، فالتوقف إذن هذا مقتضى، أن تتربص بالأمر لعله يتضح لك شيء من البينة من الدليل على من هو المتقدم من هو المتأخر، فإن لم تحصل أي اطمئنان بذلك حينئذ تصالح بين الورثة. دليله بعد أصبح واضح، دليله ما هو؟ أنه عدم الترجيح بين أدلة الطرفين، لا يستطيع أن يقول بالإضطراد لأنه حكم على خلاف القاعدة فنقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن والغرقى والمهدوم عليهم، فالقول بالإضطراد خلاف هذه القاعدة، فإذا ما يستطيع أن يضطرد لأجل هذا المانع، ولا يستطيع أن يختص بالغرقى والمهدوم عليهم ويترك الإضطراد لما ذكرنا من هذول ورثة قريبون مستحقون للميراث لا يمكن منعهم إلا بمانع محرز وهو غير محرز المانع، مضافا للمخالفة القطعية للعلم الإجمالي. هاي بعد صارت المطالب لا تحتاج إلى إعادة. فإذا هذا وجه التوقف، فالتوقف يعني والقول بالاحتياط الوجوبي ربما يتراءى للبعض أنه دليل مثلا ضعف ملكة الاجتهاد لدى الفقه، يعني شنو متوقف أنت وشنو احتياط وجوبي، مفروض أنك مجتهد تستنبط أن الحكم وتجزم به، قد يكون هذا، قد يكون هذا المنشأ أحيانا، لكن لا المنشأ رأينا الآن، أحيانا يكون المنشأ هو قوة فقاهة الفقه، لأن هل قد عنده عمق والتفات إلى ما لم يلتفت إليه الآخرون، يمكن الآخرون لو التفتوا إلى ما التفت إليه لتوقفوا، لكنهم أفتوا على مقدار من الجهد الذي بذلوه وتوصلوا النتيجة. فلذلك إذن احتياطات الشيخ الأنصاري وبعض وتوقف المحقق الحلي وسيد صاحب الرياض يعني لا ينظر لدي هذا المنظار أحيانا بأنه هذا دليل ضعف، بالعكس هو يكون في مثل هؤلاء الأجلاء هو دليل قوة، لأن معنى التفتوا إلى ما لم يلتفت إليه الذين جزموا بالحكم. المهم، وهذا القول كما ترون أحوط، إن لم يحصل اطمئنان بأحد القولين، وإذا حصل اطمئنان بالقول الأول عدم الاضطراد، بالقول الثاني الاضطراد، خلاص يفتي بموجبه ويجري عليه عمليا. لكن نفترض ما حصل اطمئنان بأحد القولين نتيجة التعارض بين القواعد والأصول الجارية، فحينئذ يكون الأحوط هو التوقف وإجراء هذا المقتضى الذي ذكرنا. إلى هنا انتهت أصل المسألة بانتهاء التحقيق في أدلة الطرفين والترجيح بينها، وكما ترون الآن الأقرب والأقوى طبعا هو القول الثاني وهو القول بالطراد، لكن طبعا في البحث نحتاج أن نبين كل ما يمكن أن يقال. زين، الآن ندخل في بعض الفروع الملحقة بالمسألة. الفرع الأول وهو تناولناه قبل التعطيل والآن نعيد الكرة عليه لإضافة بعض الأمور، وهو أنك قلت بالاضطراد وقويت القول بالاضطراد، هل يشمل الاضطراد فيما لو مات حتفا فيهما؟ الآن الاضطراد اللي تحدثت عنه الاضطراد إلى كل أسباب، لاحظ كلمة أسباب جواها خط، زين إذا مو بسبب مات وماتوا حتفا فيهم لكن أيضا حصلت حالة اشتباه، هل يشملهم هذا الحكم المسألة أم لا؟ فالفرع الأول إذن في هذا المطلب، أنه هل يتسع القول بالاضطراد ليشمل من مات حتف الأنف مشتبهين أم لا؟ هذا هو المطلب. وتذكروا أن نحن أعطينا فكرة عنه وربما قرأنا بعض مطالبه قبل التعطي، فنستذكر بعضها. قلنا أن صاحب الجواهر نفى وجود خلاف محقق في عدم جريان الحكم عليه، وبالتأكيد بالأولوية، هم لا يضطردون إلى أسباب غير الغرقى والمهدوم عليهم من أسباب الموت، يعني الموت المخترم نسميه مو الأجل المحتوم، هم لأسباب الموت المخترم لم يضطردوا، فكيف يضطردون إلى حتف الأنف؟ لكن هذا أولوية عند القائلين بعدم الاضطراد. فصاحب الجار يقول لا خلاف في عدم شمول، نفى الخلاف عدم شمول الموت حتف الأنف لهذه المسألة. يقول صاحب الجواهر بل حكى غير واحد الاتفاق عليه مضافا إلى خبر القداح عن الباقر عليه السلام ومضمونه ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، فلم يورث ربما، وصلى عليهما جميعا. هذا الأدلة اللي ذكرناها يمكن قبل التعطيل، لكن طبعا مقابل يوجد قول آخر ليس صريحا لكن يستظهر، وقربنا كيف الاستظهار لا نريد أن نكرره، يستظهر من النهاية للشيخ طوسي المبسوط أيضا له من السرائر من المهذب، استظهرنا أنهم ما عندهم مانع، هم ما قالوا تشمل حتف الأنف، لكن من سياق كلامهم أنهم ما عندهم مانع للتعميم إلى الموت حتف الأنف، وذكرنا جملة من كلماتهم. فالآن نريد أن هذا كله لا يحتاج أن نستعيد كلماتهم لأن ذكرنا هناك، وكيف استظهرنا منها أنهم ما عندهم مانع للتعميم حتف الأنف. لكن نعم يوجد من صرح مثل أبي علي وأبي الصلاح، صرحوا بذلك بأنه يشمل ما لو حصلت الحالة في الموت حتف الأنف، بل قيل والكلام ما زال لصاحب الجواهر بل قيل أنه ظاهر كثير من الأصحاب التعميم للموت حتف الأنف، مو بس من أبي علي وأبي الصلاح، وإن كنا لم نتحققه، وعلى تقديره على تقدير وجود قائل به ففيه ما عرفته، ما عرفته شنو؟ أنه خلاف الإجماع، نقول يعني لا قائل بالخلاف، ومضافا إلى خبر القداح اللي ذكرنا، بعد إش أضاف؟ قال مضافا إلى حرمة القياس، هذا قياس، إذ لا علة منصوصة يؤخذ بها ولا تنقيح مناط بإجماع ونحوه، بل لعله على عدمه ظاهر أو معلوم. فالآن إذا نريد أن نناقش بعد نقلب هذه كلمات الأصحاب لأن ذكرناها، وذكرنا كيف أن الشيخ الطوسي وابن إدريس في السرائر ما عنده مانع من التعميم لحتف الأنف، هذا تقدم في دروس سابقة. الآن نريد نستذكر مناقشات صاحب الجواهر حتى ننطلق منها إلى بقية الاستدلال. فشي تحصل من كلام صاحب الجواهر، شنو المانع من شمول حتف الأنف؟ أولا أنه خلاف الإجماع لأن نفى الخلاف في ذلك، ثانيا رواية القداح اللي ذكرها الآن في قضية أم كلثوم وزيد بن عمر بن الخطاب ابنه، وثالثا أنه قياس والقياس باطل. هذا من الوجوه اللي ذكرها صاحب الجواهر، وكما ترون فإنها كلها قابلة للنقاش. أما الإجماع فلما عرفت الآن من عدم ممانعة جملة من الأصحاب، هكذا ظاهر كلماتهم، إضافة لا تصريح بعلي وأبي الصلاح في ذلك، وما نسب من أن هذا قول كثير من الأصحاب، وإن كان صاحب يقول ولم نتحقق، ربما لم تصلنا كلمات هؤلاء، فالسلف من يقول ظاهر كثير من الأصحاب ربما وصلت إليهم لم تصل إليك. فإذن هذا الإجماع اللي ادعاه صاحب الجواهر دعوة عهدتها على مدعيها، بين يدينا الآن مصرحين بالشمول لحتف الأنف، وبينما لا يجدون مانعا من الشمول وإن لم يصرحوا به. فإذن هذا الدليل الأول الذي ذكره صاحب الجواهر وهو الإجماع لم يتم. الدليل الثاني وهي رواية القداح اللي قرأناها الآن، وهي تتذكرون أنه ذكرنا أكثر من إشكال عليها. أولا ضعف السند، ضعف السند من جهتين، من جهة جهالة جعفر بن محمد القمي موجود في السند، ومن جهة أن الرواية في التهذيب عن القداح، بس في الوسائل عن ابن القداح، ابن القداح ثقة وهو عبد الله بن ميمون القداح، فبحسب الوسائل عن ابن القداح هو ابن القداح ثقة صحيح، لكن في التهذيب والمصدر الأصلي للوسائل عن القداح، والقداح لم يوثق. فإذا جهتها ضعف في هذه الرواية من حيث السند، جهالة جعفر بن محمد القمي، وعدم وثاقة القداح الأب، لأن الرواية في التهذيب عن القداح وليس عن ابن القداح الثقة. هذا إذن المناقشة الأولى، ياه رواية بالقداح، هذا ذكرناها الآن، قضية أن أم كلثوم بنت علي عليه السلام توفيت، وابنها زيد بن عمر بن الخطاب مات ولم يورث أحدهما من الآخر. الملاحظة الثانية أن الإمام في هذه الرواية كان فيها مجرد ناقل، نقل لنا خبر أن أم كلثوم وزيد ماتا ولم يورث أحدهما من الآخر وصلي عليهما. من الذي حكم بعدم توريثهما؟ من الذي لم يورثهما؟ لعله أبو يعني الزوج، خلينا نقول الذي هو عمر بن الخطاب بحسب الرواية، هو ولي أمر الزوجة وابن زيد، فهذا لا يكون حجة. الإمام من لم يبين من هو الذي لم يورثهما، مجرد ناقل الإمام كان. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الأخرى التي ذكرناها وهي وضوح الوضع فيها كما قلنا قبل التعطيل، إذ لم يكن، ذكركم أنه لم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام بنت بهذا الاسم أم كلثوم من فاطمة الزهراء عليه السلام، ولو وجدت فقد كانت غير بالغة عند وفاة أمها الزهراء، يعني بالتأكيد هي أصغر من العقيلة زينب، فإذا عمرها أقل من 5 سنوات عند وفاة أمها، فمتى زوجت من خليفة عمر مثلا، وأكيد حصل بعد الموقف المعلوم من عمر اتجاه الزهراء، فيعني مستبعدة أن تحصل هذه الحالة. ولم تذكر لأمير المؤمنين عليه السلام بنت بأراجعت الكتب التي تحدث عن سيرة أمين عليه السلام وبناته، لم تذكر له بنت باسم أم كلثوم، ولو كانت له بنت قد تقول مؤمن الزهراء من غيرها، لا في بنات أمين لم تذكر أم كلثوم، فلو كانت له بنت من غير الزهراء أمخو بعد أكثر المشكلة، اللي معناه إيش وقت مواليدها هاي، يعني الإمام علي لم يتزوج امرأة إلا بعد استشهاد الزهراء، زين فإذا نجد عمرها لما تزوجها عمر حتى تلد له زيد. هذا إذن رائحة الوضع موجودة في الرواية لأجل بعض المصالح السياسية المعينة. قد تسأل تقول لكننا نسمع أم كلثوم بنت علي، نسمعها في سبايا أهل البيت في حادثة كربلاء، ونسمعها في ليلة استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام لما قدمت له طعام الإفطار إلى آخره، فأليس هذا نقضا لما تقولون؟ أقول لا، لأن المحتمل والباحثين في سيرة العقيلة زينب يقولون أن من ألقابها أم كلثوم، فلعل أم كلثوم الذي يرد في هذه الحوادث التاريخية هي زينب العقيلة بلحاظ لقبها وليس بلحاظ اسمها. فإذا هذا التقييم لهذه الرواية باختصار، ومنه يعلم قلت الإشكال في استدلال البعض كالمحقق النراقي قدس سره، استدل يقول على المطلب برواية القداح المنجبر ضعفها لو كان بما مر، كانوا لم يثبت لديه ضعف رواية القداح، مع أن فيها أكثر من جهة ضعف، من جهة القمي ومن جهة القداح. فاستدل صاحب المستند محقق النراقي قدس سره يقول برواية القداح المنجبر ضعفها لو كان بما مر، يعني يقصد عمل المشهور والإجماع الذي حصل، إجماع على أنه عدم توريث من مات حتف الأنف، ورأينا أنه أكثر من جهة ضعف، من جهة السند، من جهة الدلالة. زين، هذا إذن الوجه الثاني ذكرناكم به، الوجه الثاني الوجه الثاني لصاحب الجواهر، يعني الوجه الأول هو الإجماع، والوجه الثاني رواية القداح، الثالث القياس. الذي قالوا بأن هذا قياس والقياس محرم وباطل، وحينئذ نرد عليه ونقول ليس قياسا وإنما هذا أخذ بالمناط والعلة التي نقحت واستظهرت من الروايات، والأخذ بعموم العلة المنقحة ليس قياسا وإنما أخذ بهذه العلة، يعني ليس المطلب ظنيا وإنما هو استظهار، والظواهر حجة كما نعلم. فإذا هذا المقدار من الموانع التي ذكرها صاحب الجواهر قدس سره لا تصلح للمنع من شمول الحكم لمن ماتوا حتف الأنف. وبالعكس يمكن تتذكرون قلنا أن الملحقين مو فقط الآن نحن يعني بالنيابة عنهم، الملحقين مو بس أزالوا الموانع التي قالها صاحب الجواهر، لا، وإنما تقدموا خطوة واستدلوا على مطلبهم، استدلوا بأن حالة الاشتباه هي مناط الحكم، فيعم الحكم كل من اشتبه موتهما بما فيهم حتف الأنف. هذا الدليل الأول اللي يمكن أن يقولوا. وتقدموا خطوة أيضا حينما قالوا ما قلنا في أكثر من موردين بأن هذول الميتين قريبان لبعضهما، فالمفروض أن يتوارثا ولا يمنعهما من الميراث إلا مانع محرز، والآن المانع ليس محرزا، فبأي حق تمنعهما من الميراث؟ ميراثهم على القاعد، ذول الماتا حتف الأنف وهما متوارثان، فتجي أنت وتقول ما ورث بعضهما من بعض، بأي حق وهما يستحقان التوارث بينهما، ولا يمكن منعهما إلا بمانع محرز والمانع ليس محرز. فيمكن إذن أن يتقدم القائلون بالإلحاق هذه الخطوة. الوقت انتهى، كم إن شاء الله بقية لنريد نرجع ونقوي قول المانعين من التعميم بوجوه، ونرجع نرد هذه الوجوه على القول والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على